بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 83 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع مشهد سماع نبي الله سليمان عليه السلام قول تلك النملة الملهمة لقومها. وتوقفنا مع هذه الآية وهذا المشهد العظيم العجيب حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وأخذنا عدة فوائد من هذه الآية تحديدا، ووصلنا إلى الفائدة 29. من خصائص هذه النملة العجيبة أنها نملة مضحية، وعنصر التضحية عند المسلم من العناصر والخصال والصفات المهمة جدا. ففي المواقف الحرجة تظهر صفات القدوات والكبار، وخصوصا المواقف التي فيها خطورة. هذا الموقف فيه خطورة، نملة مخلوق ضعيف وليس لديها من القدرات والإمكانيات الكافية، ورأت جيشاً عظيماً جراراً قد لا يراها، ولكن أبت إلا أن تضحي في سبيل قومها وفي سبيل أمتها، وارتأت أن تنادي هذا النداء العظيم الذي خلده الله سبحانه وتعالى في القرآن لمصلحة عامة لقومها. فإذن من أعظم خصال القدوة الناجح والكبار بل والمدير والقائد المتميز أنه أول المضحين. ولو تأملتم فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وما ورد من سير الصحابة الكرام ستجدون العجب العجاب. ومر عليكم قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعرج عرجا شديدا، وكان لديه 4 من الأبناء شباب، وقبيل معركة أحد حرص أن يشارك فمنعه أبناءه، ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يريد أن يشارك، وهو يعلم بأنه في هذه المشاركة خطر عليه، ولكن قال أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، فشارك وقتل في سبيل الله. كذلك الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان عمره 16 عاما، وكان بيته بمثابة الملتقى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه منذ اليوم الأول للبعثة، وكان هذا فيه خطر عليه، إلا أنه ضحى وبقي ملتقى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الفوائد ومن خصال هذه النملة التي ينبغي أن يتحلى بها العبد المؤمن أن هذه النملة نملة شجاعة، فهذه المبادرة منها والمسارعة لهذا الموقف المشرف دليل على شجاعتها، وبالتالي كانت سبباً في إنقاذ قومها. والشجاعة ليست فقط بقوة البدن، وليست هي اندفاع أو تهور، بل هو موقف يحتاج أن يثبت فيه الإنسان، سواء من خلال الكلمة أو من خلال المشاركة العملية أو من خلال الإقدام في الوقت الذي يحجم فيه الكثير، أو من خلال الثبات في الوقت الذي يتراجع وينتكس فيه الكثير، ومن خلال الصبر. فهذه النملة في هذا الموقف كانت نملة شجاعة، وقد سطر التاريخ أمثلة كثيرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشجاعته، وأبو بكر ليلة الهجرة، وعلي رضي الله عنه لما بات في فراشه وهو يعلم بأنه قد يقتل، وخالد بن الوليد. وكذلك من عجائب المواقف الشجاعة قصة عبد الله بن حذافة السهمي، لما أرسله عمر رضي الله عنه مع مجموعة وأسر عند الروم، فقال له ملك الروم: تنصر وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي، فأبى. ثم قال له: أزوجك ابنتي وأعطيك كل ملكي، فأبى. ثم أتوا بزيت يغلي ووضعوا فيه أمامه أحد الأسرى من المسلمين لتخويفه، فأبى وأصر، وقربوه عليه فبكى. قالوا له: لماذا تبكي؟ هل تراجعت؟ قال: لا، ولكن بكيت لأن لي نفس واحدة، فأتمنى أن يكون لي بعدد الشعر أنفس، فتزهق روحي في سبيل الله ثم أرجع، ثم تزهق في سبيل الله ثم أرجع. شجاعة منقطعة النظير. ثم قال له ملك الروم: قبل رأسي وأفرج عنك، أطلق سراحك. قال: بشرط أن تطلق سراح من معي من المسلمين الأسرى، وكان عددهم 80 أسيرا، فوافق وأطلقه وأطلقهم. ثم قال عمر لما رجعوا مقولته الشهيرة وقبل رأسه، قال: حق لهذا الرأس أن يقبل. فقبل رأسه عمر. فينبغي للمسلم أن يكون شجاعا كهذه النملة التي وقفت هذا الموقف الشجاع. كذلك من الفوائد في المواقف الصعبة والظروف الحالكة والأزمات، تظهر معادن الرجال. كيف تعرف الشجاع من غيره والرجل من الذكر؟ في المواقف الصعبة، الظروف الحرجة، إذا انجلى الغبار عندها تعلم تحتك ماذا، فرس أم حمار. ففي المواقف الحرجة تعلم أصحاب المعادن الأصيلة كهذه النملة. فهذه النملة في وقت سكت فيه جميع النمل، ولكنها أفصحت وأظهرت عن معدنها وأصلها. لذلك الناس أو العمل النادرة تظهر في الأزمات والمواقف الحرجة. الناس الذين يعتمد عليهم ويتكأ عليهم في الملمات يظهرون في المواقف الحرجة. كذلك من فوائد هذا المشهد وهذه الآية أن هذه النملة هي نملة مؤدبة، لأنها أحسنت الظن بسليمان وبجنوده، فضربت مثلا عظيما رائعا في حسن الخلق. فما أرفع هذا الخلق الذي قالت فيه وهم لا يشعرون: أي انتبهوا، قد يقتلونكم ويحطمونكم من غير قصد. وهذا قمة في الأدب، وما أعلى أدبها وسمتها. لذلك الإنسان يتعلم من هذه النملة المؤدبة أنه في حياته اليومية قد يصادفه أناس ومواقف يسيئون بحقه، إما بالإشارة أو بالكلمة أو بالموقف، فينبغي أن يقتدي بهذه النملة وأن يحسن الظن وأن يعتذر للناس في مواقفهم، وأن لا يسيء الظن، وأن لا يعامل المسيء بالإساءة بل بالإحسان. وهذا هو خلق المؤمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك من الفوائد المهمة في هذا المشهد أن هذه النملة نملة مخلصة في نصحها لرعيتها، ومخلصة في نصحها لقومها، فما جلست تتفلسف وتقدر نوايا القائد والجنود وتبحث عن العدد والقوة والإمكانيات وتدخل في تحليلات سياسية وتحليلات عسكرية، تقول لعله كذا ويمكن كذا وأنتظر. أبدا، كانت مخلصة في نصيحتها. أحيانا بعض الناس يتكلمون ويدخلون الناس بمتاهات، تفاصيل دقيقة وأشياء وتفريعات لا علاقة لها في الأمر. هذه النملة كانت مخلصة، مخلصة في نصيحتها ومخلصة في كلماتها، لذلك أثمرت هذه النتيجة. كذلك من الفوائد أن هذه النملة نملة عملية وليست نظرية، نملة عملية تطبيقية واقعية وليست تنظيرية. فبعيدا عن التنظير والترف الفكري والتفصيلات والتفريعات، فهي شخصت المشكلة وركزت على الحل ثم كانت جزءا من الحل. هذا هو الإنسان العملي، يتميز بثلاث خصال. الأمر الأول أن يشخص المشكلة، الأمر الثاني أن لا تستغرقه هذه المشكلة. وهذه الفائدة مرت معنا كثيرا في قصة يعقوب مع يوسف وبنيه، وكذلك فيما مضى، وستأتي معنا كذلك في قصة سليمان مع الهدهد وغيره. معرفة المشكلة ثم التركيز على الحل ثم أن تكون جزءا من الحل، هذه ثلاث أشياء معيار الإنسان العملي. تجد كثير من الناس ينظرون ويثرثرون ويقعدون ويكتبون وقواعد وتأصيلات ونظريات، وينبغي كذا ولا ينبغي كذا، وافعلوا كذا وهذا يجوز وهذا لا يجوز، ولماذا لا تفعلون كذا. أما عند الجد والعمل لا تجده، هذا إنسان نظري. والله سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا، ما قال وقل نظروا أو وقل ثرثروا أو وقل تكلموا. الإنسان العملي الذي يبادر للعمل ويكون جزءا من البرنامج وجزءا من المهمة، لا يتكلم من برج عاجي وكأن الأمر لا يعنيه. هذه النملة تعطينا إلهاما عجيبا في الهمة العالية. فهذه النملة صاحبة همة عالية، وهذه الفائدة هي 35. هذه النملة عندها همة عالية منقطعة النظير، لأنه لا مجال للكسول في عالم النمل، مجتمع النمل لا مجال للكسول فيه. هل رأيتم نملة جالسة؟ هل رأيتم نملة نائمة؟ إطلاقا لن تجدوا نملة جالسة أو نائمة أو راقدة أبدا، لأن مجتمع النمل يتميز بالهمة العالية كمجتمع النحل أيضا. لذلك أكد الله على هذين المجتمعين وذكرهما في القرآن بهذه الطريقة البديعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. من الخصال والفوائد كذلك التي نتعلمها من هذه النملة وهذا المشهد الإصرار والعزيمة. هذه النملة لديها إصرار عجيب وحرص عظيم على الوصول لأهدافها. فهذا المجتمع تجدونه دؤوب الحركة، هذه الحركة الدؤوبة تشير إلى الهمة وتشير إلى العزيمة والإصرار على الوصول إلى الهدف. لا يعرفون مصطلح اليأس ولا يعرفون معنى التراجع أو الانتكاس، عندهم إقدام وعندهم إصرار. ذاك يذكر أن بعض الحكماء أراد أن يفهم كتابا فقرأه 30 مرة ولم يستطع أن يدرك معاني هذا الكتاب، وبينما هو جالس رأى خنفسة، تعرفون الخنفسة؟ حشرة شبيهة بالنمل لها ألوان متعددة، رأى خنفسة تتسلق وتقع، تتسلق وترجع، تريد أن تصعد إلى مكان، إلى السقف، حتى وصلت في المرة 30. فقال هذه لديها هذا الإصرار والعزيمة على الوصول، فأصر وعزم على أن يرجع ليقرأ الكتاب حتى فهمه. ويذكر عن تيمور لنك هذا السفاح المجرم أنه كان ذليلا وكان فقيرا، وكان يتمنى أن يكون له شأن وملك، وكان لصا سارقا، فسرق غنما ففطن له صاحب الغنم فرماه بسهمين، أصاب أحدهما كتفه والآخر رجله، فدخل إلى خربة وفكر يندب حظه، قال كيف أصل إلى الملك والرياسة وأنا بهذا الحال. وبهذه الأثناء رأى نملة تتسلق الجدار ومعها حبة تبن، تحمل تبنة وتتسلق، وكلما وصلت تسقط إلى الفجر طوال الليل، والنملة تتسلق وتسقط إلى الفجر. فلما رأى هذا الإصرار والعزيمة أصر وعزم أن يصل إلى ما أراد، فوصل إلى ما وصل إليه كما تسمعون من قصص تيمور لنك. فالمسلم أولى بأن يكون لديه عزيمة وإصرار في تحقيق أهدافه. كذلك من الفوائد أن هذه النملة أهدافها سامية وليست هامشية، فينبغي أن يكون الإنسان في هذه الدنيا لا يعيش على الهامش، فترتقي أهدافه العلياء. فهذه النملة كان هدفها حرصها على نجاة المجتمع ونجاة أمتها وقومها، فهذا هدف سامي، وسلامة مساكنهم. تعرفون قصة عمر رضي الله عنه لما قال لأصحابه وكانوا جالسين تمنوا، فذاك قال أتمنى أن يكون لي ملء هذه الغرفة ذهبا لأتصدق وأنفق في سبيل الله، والآخر قال مثلها من الحلي والزبرجد لأنفق في سبيل الله. فقال عمر رضي الله عنه وأرضى انظروا إلى الهدف السامي، قال وأنا أتمنى أن يكون لي ملء هذه الغرفة كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة بن اليمان وحذيفة بن اليمان، وعدد. فليكن هدفك في هذه الدنيا هدف سامي، لا تعيش على الهامش. كثير من الناس هدفه وهمه الفرش والكرش والعرش والحش، هذه الأشياء الأربعة الحش والعرش والفرش والكرش، لا تتجاوز أهدافه هذه الأشياء. همه الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، همه بطنه، زوجته، أولاده، نفسه، أرصدته، أمواله، نفسي، ولا يهم ما يحصل في المجتمع، ما يحصل للأمة. فأهدافه دنيئة، لكن النفوس العالية الراقية أهدافها سامية كهذه النملة. كذلك من الفوائد أن هذه النملة نملة محتاطة، سارت على قاعدة الحيطة والحذر، وهذه القاعدة مهمة جدا عند الإنسان، عند القدوة خصوصا. فلما رأت الخطر حذرت قومها على هذه القاعدة، ومر معنا في قصة يعقوب مع يوسف عليه السلام لما قال ليوسف، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كذلك سار على قاعدة الحيطة والحذر، علمه أن يحتاط فلا يتكلم. لذلك الإنسان لابد أن يكون نبيها وحذرا ومحتاطا، والأعظم الأمور التي ينبغي أن يحتاط لها العبد أمور الدين، أمور الحلال والحرام. وكذلك لما قال لأبنائه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذه على قاعدة الحيطة والحذر، قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.